النهارده أول يوم من أيام صوم السيدة العذراء مريم، والسيدة العذراء لها مكانة خاصة، لأن هي الإنسانة الوحيدة التي استحقت أن تأخذ لقب والدة الإله. كل البشر أجمعين هم في الكرامة أقل من الملائكة. الإنسانة الوحيدة التي ارتفعت في الكرامة أكثر من الملائكة هي السيدة العذراء، زي ما بنقول عنها أو بنقولها في التسبيحة إن أنت ارتفعتي أكثر من الملائكة وأجل من رؤساء الملائكة. السيدة العذراء بنفسها في تسبيحتها قالت: وماذا منذ الآن جميع الأجيال تولوا. علشان كده الكنيسة بتهتم بتكريم وتفضيل السيدة العذراء. فمثلا هذا الصوم الذي نصومه هو تطويب وتمجيد لها، نبني كنائس على اسمها، نسمي بناتنا على اسمها، نضع أيقونتها في الكنائس. ودايما تلاقوا أيقونة السيدة العذراء تبقى على يمين في المسجد، زي ما نقول جلسة الملكة على يمين الملك. أيضا تدخل في صلوات كثيرة، فمثلا لما تلاحظوا في القطع بتاعة الأجبية دايما القطعة الثالثة من قطع الأجبية هي للسيدة العذراء. كل يوم في التسبيحة جزء بيسمى أخطاء أوتوكية نسبة إلى كلمة كتير أوتوكس والدة الإله. الأوتوكية دي عبارة عن إنها بتتكلم على العذراء كوالدة الإله ورموز السيدة العذراء في الكتاب المقدس التي تؤكد أنها والدة الإله. مقدمة قانون الإله عبارة عن إنه تمجيد للسيدة العذراء: أعظمك يا أم النور الحقيقي، وأنا منجدك من عذراء الكنيسة والدة الإله. ألحان كتيرة للسيدة العذراء زي في لحن مبارك تشير ماريا، زي لحن افرح يا مريم، وتماجيد ومدائح كثيرة للسيدة العذراء. وشعبنا القبطي يحب الست العذراء محبة خاصة، يمكن يعتبر مفيش حد ما بيصومش الصيام العذراء. يعني أنا لا أسمع إن في حد بيفطر الصيام العذراء، ده بالعكس ده في ناس بيصوم صوم العذراء بنسك زائد. يعني الصوم العذراء من جهة الكرامة والبركة يعتبر من أفضل الأصوات، ولكن ناس كتيرة بتصومه بنسك زائد. في ناس بيصوموه بالماء والملح، ناس بيصوموا لغاية النجمة، ناس بيصوموا 3 أسابيع من أول أغسطس، وكل ده نتيجة لمحبتهم للسيدة العذراء. كما يوجد ناس غير مسيحيين أيضا يصوموا هذا الصوم. عقد مجمع علشان يناقش موضوع الفيلوتوبس والدة الإله، وكتب هذا المجمع مقدمة قانون الإيمان: معظمك يا أم النور الحقيقي، وأقر هذه الحقيقة العقائدية أن العذراء هي الحقيقة الواجبة. العذراء نالت كرامة كبيرة ليست على الأرض وإنما في السماء، فهي الوحيدة التي اختار الله أن لا يبقي جسدها على الأرض. فبعدما تنيحت رفع جسدها بكرامة فائقة إلى السماء، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة في داخله مش موجود، مش مفروض إن هو يبقى موجود في الأرض التراب. ولذلك رفع الله جسده في الكنيسة. العذراء كان حياتها مليانة بفضائل عجيبة. كانت تتحلى بفضيلة الاتضاع زي ما قالت رواز النص الآن، وزي ما قالت وتبتهج روحي فالله مخلصي لأن الله نظر إلى اتضاع أمل. كانت تتحلى العذراء أيضا بفضيلة احتمال الألم زي ما سمعان الشيخ له أنف أيضا يجوز في نفس السير، واحتملت كل الآلام التي بدأت منذ الحمل بنظرات الشك من يوسف خطيبها إلى قمة الآلام وقت صديق ربنا يسوع المسيح. كانت تتحلى أيضا بحياة الصلاة، فكانت مثال للصلاة والتسبيح، وكانت تحفظ كلمة الله زي ما القديس لوقا شهد لها مرتين في الإنجيل. ولما تشوفوا صلواتها زي تعظم نفس الرب تبتهج بروحي والله مخلصي، كلها عبارة عن اقتباسات من العهد القديم. يعني لما كانت بتصلي كانت بتقول آيات حافظاها من كتر ما كانت تسمع الشريعة وتحفظ كلمات العهد القديم. فلما كانت بتصلي كانت بتصلي بآيات حفظها من الكتاب المقدس. أيضا كانت تتحلى بفضيلة الصبر، فبالرغم من إن كانت تعرف أحداث كتيرة جدا كأم لسيد المسيح وتعرف أحداث كتيرة، إنما لم نسمع عنها إنها كانت تتكلم. وأيضا العذراء كانت تتحلى بفضيلة التكريس، فهي كرست حياتها لله، كرست حياتها منذ أن كانت طفلة صغيرة، فدخلت إلى الهيكل وبدأت تخدم في الهيكل إلى أن وصلت سن 14 سنة ولم يحكم. بعد ذلك من الممنوع أن تنفس في الهيكل، فخرجت من الهيكل ولكن ما زال قلبها مكرسا الله. كرست حياتها ربنا وكرست بتوليتها الرجل، فعزمت على أن تعيش بتول في حياة البتولية. ولذا لما جاءها رئيس الملائكة غبريال ليبشرها بالحمل الإلهي قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل، بالرغم من إنها كانت في الوقت ده مخطوبة ليوسف النجار، فإن كانت هتتزوجه زي ما بيقول البعض، إيه المشكلة؟ إذا هذا الحمل وهذه الإشارة الإلهية هتتم بعد الزواج، لكن قولها كيف يكون لي هذا ولست أعرف رجلا هو دليل على إنها ندرت حياة الرسولية. فالعذراء هي مثال في حياة التكريس وحياة التكريس. علشان كده النهاردة واحنا بنحتفل بصوم أمنا القديسة الطاهرة مريم، عايز أتكلم معاك شوية عن حياة التكريس. حياة التكريس وخاصة في عصرنا الحال وفي بلادنا هذه التي نعيش فيها، قبل فكر التكريس بل يكاد يكون انعدم. هل التكريس هو غريب عن الكنيسة، أم التكريس هو من صميم كيان الكنيسة ومن صميم وجود الكنيسة؟ فكرة التكريس بدأت تأخذ شكل منظم من أيام موسى النبي ومن أيام الشريعة. وكان في نوعين من التكريس. كان هناك تكريس الأفكار، وهناك الإنسان الذي ينزل نفسه لله. لما تيجي تقروا في خروج إصحاح 13 يقول: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس. فكان كل بكر من الأبكار هو مخصص لربنا. وبعد كده ربنا قال لموسى، قال له: أنا هختار سبط لاوي، لأن هو ده يبقى السبط المكرس ليا. والناس بتوع سبط لاوي دولت هم بدل الأبكار بتاع بني إسرائيل. واختار سبط كامل لكي يكون مخصص لله، مكرس لربنا. ولكن كان هناك أيضا نوع آخر من التكريس، وهو الإنسان الذي يندر نفسه لخدمة ربنا. وكان النادر ده ممكن يكون لفترة معينة، أو ممكن يكون للحياة كلها. زي ما تقرأ في سفر العدد إصحاح 6 يقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينظر نظر النذير لينتظر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترس، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا، كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جبنة الخمر من العجم حتى القشر، كل أيام نذره، كل أيام نذر افترازه لا يمر موس على رأسه إلى كيان كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا. واضح هنا لما بيقول إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب كل أيام نذره، يعني كان في ناس بينذروا فترة معينة في حياتهم لربنا، ينذروا فترة معينة في حياتهم. دي زي وصية العاشور، هي نفس الفكرة، إن الإنسان مطالب إن هو يقدم العاشور ويقدم البكور ويقدم النذور، الثلاثة دول تختلف. فالعاشور هو عشر كل ما يدخل إليك، والبكور هو بكر كل ما يدخل إليك. يعني مثلا واحد أول ما ياخد أول ما هي دي ربنا، أول علاوة وده ربنا. والنذور هو ما زاد عن العشور والبكور، هو إن الإنسان يندر حاجة لربنا تزيد عن العشور وعن البكور. فنفس الفكرة، الإنسان المفروض يقدم البكور والنذور والعشور مش مجرد في المال، إنما المفروض يقدمه حتى في الوقت، فيبقى بكر اليوم لربنا، وأيضا يعطي عشر وقته لربنا. وبالإضافة إلى البكور والنذور في الوقت، أيضا يقدم نذور من الوقت لربنا، يعني ينتج شوية وقت علشان يخدمه ويكرسه من ربنا. والكلام ده ممكن ينطبق على الناس، على البشر، زي ما ربنا قال لموسى: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. هنا نتكلم على البكور من الناس. وأيضا كان في ناس ينذروا لربنا، زي ما نذروا العذراء مريم لربنا، وكان في ناس تنذر فترة في حياتها لربنا يقدموها لربنا. كلمة التكريس معناها ايه؟ لو تخلي بالكوا ربنا يقول إذا انفرز، معناها إن الإنسان يفرز، أو ينفصل. فلما نقول إن الإنسان تكرس معناه إن هو انفصل عن العالم ليكون مخصص لربنا. كلمة مكرس معناه مخصص، مقدس لربنا. وبالمفهوم الروحي كل إنسان مسيحي يعتبر مكرس لربنا، لأن حياتنا هي لله. من بعد المعمودية حياتنا هي لربنا وليست للعالم، لأن إحنا اشترينا بثمن دم المسيح الغالي. وحتى كلمة الكيكليسية اللي هي كنيسة باليوناني، الكيكليسية كلمة إك معناها خارج، زي إكستاس يخرج، إكسنتري خارج، كلمة تك معناها خارج. وكنيسية جاي من كلمة كنيسية، جاي من كلمة كور يعني يدعو. فكلمة إكليسية معناها يدعو خارجا، يعني الله يدعو أولاده لكي ما يخرجوا، لكي ما ينفصلوا، لكي ما يفرزوا عن العالم. ده معنى كلمة كنيسة، إكليسية. إذن وجودنا في داخل الكنيسة في معنى التكريس، إن إحنا منفصلين عن العالم، إن إحنا عايشين في مملكة ليست أرضية ولكن سماوية. وتلاقوا كتير في الصلوات نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا. فالله هو ملكنا، ودستورنا هو الكتاب المقدس. ومن هنا جت فكرة القداسة، إنسان مكرس أو إنسان مقدس معناه إنسان انفصل عن العالم ليعيش لله. إنسان انفصل عن العالم ليعيش لله. ومن هنا جت خطورة الناس اللي عايزة تحول الكنيسة لتكون شبه العالم. يبقى احنا بنلغي فكرة القداسة عن الكنيسة تماما، ونلغي فكرة ان هو الله دعانا خارجا لكي نكون خارج العالم، وهو ده معنى التكريس ومعنى التخصيص ومعنى التقديس. كل النداءات التي تنادي بالتغيير في الكنيسة علشان تساري العالم وتجاري العالم، هو تغيير، هو نداءات ضد تقديس الكنيسة وضد تكريسها وضد تخصيصها لله. لما تيجي تقروا في العهد القديم، لما ربنا طلب من موسى إنه يكلم فرعون علشان يطلق شعبه ليعبدوه خارج مصر، خارج أرض مصر في البرية. فبعد كذا نقاش وحوار ما بين موسى وفرعون، ففرعون قال لموسى، قال له طيب أنت مش بتقول عايز تعبد ربنا؟ خلاص اعبد ربنا وقدم ذبيحة ربنا ها هنا في أرض مصر. موسى قال له لا، لابد ان احنا نخرج، لابد ان احنا نخرج خارج ارض مصر عشان نقدم ذبيحه ربنا ونقدم عبادتنا ربنا. ومن هنا جت فكره الكنيسه انها لابد انها تخرج من ارض مصر، ارض العبوديه، لان مصر في العهد القديم ترمز الى العبوديه، فرعون يرمز الى الشيطان. فلابد ان الكنيسه تخرج بره العالم عشان تقدر تقدم عباده حقيقيه لله. وهكذا كل انسان مكرس ان لم يخرج ويعتزل بره العالم لا يستطيع أن يقدم حياة مكرسة مخصصة مقدسة لله. فإن كان التكريس بدأ ياخد صورة شكلية منظمة مع موسى، لكن الله من قبل موسى كان يختار له مكرسين، وكان كل فكر للتكريس كان يصاحبه فكر الاعتزال. فربنا مثلا حب يختار إبراهيم لكي يكون مكرسا له، فقال له: يا إبراهيم اخرج من أرض ومن عشيرتك وتعالى الأرض التي أريك إياها. عزل وخرجه من أرضه ومن عشيرته عشان يستطيع هو يكون مكرس ومخصص لربنا، مكرس ومخصص لربنا. ومن هنا لما نيجي نفكر، طيب ايه التطبيق العملي لهذا؟ ايه المقصود بان احنا نخرج من العالم لنكون مكرسين ومخصصين لله؟ زي ما السيد المسيح قال: لست اسالك ان تاخذهم من العالم، بل ان تحفظهم من الشرير. يعني انسان يبقى عايش في العالم ولكن يعرف يقينا انه ليس من العالم، زي ما ربنا قال لنا: انتم لستم من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحبكم، لكنكم انتم لستم من العالم. فكره ليس فكر العالم، اما نحن فلنا فكر المسيح. شكله ليس شكل اولاد العالم، حتى في المظهر، في المظهر شكله مش شكل اولاد العالم. العالم يغير من يوم للتاني شكله ومظهره، بمضاد كل يوم تخرج. انما اولاد ربنا لهم شكلهم الخاص بهم الذي يمجدهم والذي يميزهم كاولاد ربنا. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. كل القوانين في حياته هي قوانين السماء وليست قوانين الأرض، زي ما بولس الرسول وبخ أهل كورنثوس بشدة لأنهم كانوا بيرفعوا قضايا بينهم وبين بعض في المحاكم. وبخهم بشدة وقال لهم: إزاي أنتوا كأولاد ربنا ترفعوا قضايا على بعض في المحاكم وتخلوا العالم يحكم فيكم؟ ده انتم اوريدي مش من هذا العالم، مش من هذه المملكه، انتم بره العالم. وشجعهم على ان يكون في ناس في الكنيسه ممكن يفصلوا في هذه القضايا او المشاكل ان حدثت مشاكل بينهم وبين بعض، انما لا يليق ان هم ولاد ربنا يذهبوا الى المحاكم العالمية ويرفعوا فيها قضايا على بعض. إذا الإنسان اللي فاهم دعوته وفاهم إن هو مكرس ومخصص لله يعيش بطريقة ويعيش بأسلوب هو ليس من العالم. لو عايز اتكلم على التكريس الفعلي، التكريس الفعلي كيف يكرس الانسان لربنا حياته تكريسا فعليا؟ التكريس الفعلي يبدأ اولا بالتكريس القلب، وزي ما قلت لكم كل واحد مننا مدعو للحياة المسيحية هو مكرس. ليه؟ لأن قلبي مكرس لربنا، قلبي ده هيكل لربنا، والهيكل دي الكنيسة دي قدس للرب، ببيتك يا رب طريق القداسة. علشان انسان يوصل للتكريس الفعلي لابد ان هو فعلا يكون بدأ بالتكريس القلبي. كل واحد فينا مطالب بالتكريس القلبي، وان ما كانش كل واحد فينا ممكن يحيا في حياة التكريس الفعلي، لكن كل واحد فينا مطالب بالتكريس القلبي. ده اللي الكتاب المقدس سماه سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، اللي هو ختان القلب. إن الإنسان يختن قلبه. يختن قلبه يعني يخصص قلبه ويفرزه ويقطعه ويفصله عن العالم، فيصير مخصص ويصير مكرس لله. إنما القلب المليان برغبات وشهوات عالمية هو قلب غير مكرس لربنا وغير مخصص لربنا. فإزاي قلب غير مخصص لربنا يقود إلى تكريس فعلي؟ الذي يحرك قلب الإنسان لتكريس حياته بالفعل ربنا هو محبته ربنا، هو إحساسه بالدين الكبير اللي ربنا سدده عنه. فيجي الإنسان يقف ويقول ربنا أنا كان محكوم عليا بالموت، وأنت أكيد أعطيتني الحياة، علشان كده لو قدمت لك كل حياتي تكون لك ملك، ده مش هيوفي جزء بسيط جدا من الحياة التي أعطيتني إياها. فشعور الإنسان بمحبة ربنا الفياض التي أوفت الدين عننا والتي حررتنا وأعطتنا الحياة من بعد الموت، هو ده اللي يخلي الإنسان يسارع إلى تكريس حياته بالفعل لربنا. وهناك نوعين من أنواع التكريس الفعلي ده. هناك تكريس فعلي للعبادة، وهناك تكريس للخدمة. تكريس للعبادة وتكريس للخدمة. تكريس العبادة زي الرهبان العابد، الناس اللي هم خصصوا حياتهم كلها لربنا لكي ما يعبدوه ويسبحوه ليلا ونهارا. ومن ألقاب الرهبان أو الحياة الرهبانية يقولوا أو يسموهم هم بشر سمائيون أو ملائكة أرضيون. إيه سبب التسمية دي؟ لأن هو إيه عمل السمائيين؟ هو التسبيح، زي ما بنقول في القداس يسبحون على الدوام بغير السكوت. فعمل السمائيين هو التسبيح الدائم، يسبحون الله ليلا ونهارا. علشان كده الناس اللي بيخصصوا حياتهم لربنا ويكرسوها لربنا وياخدوا خدمة السرافيم على الأرض ويصرخون أمام الله كل حين قدوس قدوس قدوس، هم يشتركوا في عمل الملائكة. فمن أجل هذا يسموا لبشر سمائيين، يعني هم بشر ولكن يعيشون حياة سمائية طبعها التسبيح لله، أو ملائكة أرضيين فهم يعملون عمل الملائكة في التسبيح وإن كانوا مازالوا على الأرض. وطبعا معروف أن نزور الرهبنة ثلاث ربنا. ومعنى ان هو يكرس ارادته لربنا يعني ما يكونش له اراده تخالف اراده الله، بل تكون ارادته هي اراده ربنا، او بالاحرى لا تكون له اراده البته وتكون اراده الله هي ارادته. وده المفهوم اللي نقدر نفهم بيه صلاه السيد المسيح في جتسماني لما قال لتكن لا ارادتي بل ارادتك. ده مش معناها ان اراده السيد المسيح كانت تتعارض مع اراده ربنا وبالطريقه دي هو هيتخلى عن ارادته وهينفذ اراده الاب، لا. لكن لما قال لتكن لا ارادتي بل ارادتك معناها انه ليس لي اراده وليس لي رغبه ولكن هي ارادتك انت. تكريس الاراده بالطريقه دي هي دي حياه الطاعه، الطاعه المطلقه. لان الانسان امتى يبتدي ما يطوعش؟ لما يكون له اراده مستقله. فكر كده، ايه سبب عدم الطاعه؟ ان الانسان يريد أن ينفذ إرادته، ده سبب عدم الطاعة. لكن لو الإنسان تخلى بالتمام عن إرادته فكل ما يطلب منه ينفذه دون أن يناقش ودون أن يجادل. زي ما قلت لكم من شوية إن ربنا دعا إبراهيم لحياة التكريس، وعلشان ربنا دعا إبراهيم لحياة التكريس فكان عايز يمتحنه في نزول التكريس، ونزل من نزول التكريس هو الطاعة. فربنا حب يختبره في الطاعة ويشوف طاعته، فقال له خد ابنك وحيدك إسحاق وقدمه لي ذبيحة. لأن إبراهيم كان فعلا كرس إرادته لربنا، ولم تكن له إرادة إلا إرادة الله في حياته، عشان كده قال له خلاص انت عايزني اذبح اسحاق هاخد اسحاق واذبحه. راح فعلا اخد اسحاق طلع على جبل المورية عشان يقدمه ذبيحه. ومن هنا كان هناك اختبارات لكل انسان متقدم للرهبنه لحياه التكريس علشان يختبروا ما مدى طاعته، يختبروا ما مدى طاعته. قصه في بستان الرهبان عن رئيس دير جاله اخ يطلب الرهبان، فاداله شجره صغيره كده عشان يزرعها، وقال له ازرعها بس يزرعها يخلي الورق تحت والجدر فوق يعني بالمشقه. فالاخ اخذ الشجره دي عشان يزرعها، وقال اكيد رئيس الدير مش فاهم في موضوع الزراعه، فراح زرعها عادي حط الجدر في الارض والساق والورق فوق. ونادى الرئيس، افتكر بقى ان هو هيفرح بيه لان هو زرعها مظبوط. فلما نظر اليها قال له يا ابني نحن نريد رهبانا لا اشجارا. قال احنا عايزين رهبان مش عايزين اشجار. العذراء كإنسانة كرست حياتها لربنا، نجحت في اختبار الطاعة. لما جه الملاك وقال لها إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تصللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، ردت وقالت له إيه؟ قالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. ما قالتلوش طيب هتدافع عني قصاد يوسف، طب والناس منظرها هيبقى قصادهم ايه؟ قبلت واطاعت دون ان تفكر، هي ملهاش اراده، ارادتها هي اراده ربنا. لو ربنا حب يدافع عنها يدافع عنها، ولو حب يخليها تاخد هذا الاكليل، اكليل الناس تشك فيها، هي برضه تبقى فرحانه بهذا الاكليل، وتقبل ان الناس ينظروا اليها نظرات شك وتقبل هذا الفقر. هي ده قمة الطاعة. لأن لو الإنسان طاع في حاجات هو عايز يعملها انا لو واحد اداني امر وطلب مني ان انا اعمل حاجه والحاجه دي تمشي مع ارادتي وتمشي مع هوايا فانا نفذتها، طب وهي فين الطاعه هنا؟ طب ما انا كنت عايز انفذها. انما الطاعه الحقيقيه حينما اطالب بامر يخالف ارادتي ويخالف مشيئتي ويخالف هوايا واقوم بتنفيذه، هو ده الطاعه الحقيقيه. وكمال الطاعه ان لا يكون هناك اراده للانسان بالمره، بل تكون ارادته هي اراده الله. وكل ما يريد ان ينفذه الله في حياته يقبله الانسان بفرح دون ان يناقش في مشيئه ربنا. السيد المسيح كمكرس، لان كلمه مسيح معناها ممسوح، مخصص، مكرس لله. بولس الرسول يتكلم عن السيد المسيح المكرس في رساله فيليب ويقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع ايضا. اخلى ذاته لم يكن له حتى اراده، قال لتكن لا ارادتي لتكن لا مشيئتي بل مشيئتي. اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئه كانسان واطاع حتى الموت، موت الصليب. اطاع حتى الموت، موت الصليب. اذا لا يوجد تكريس حقيقي بدون ما يكون هناك حياه طاعه، طاعه مطلقه، طاعه يقطع فيها الانسان كل ارادته، وطاعه يقطع فيها الانسان كل هواه وكل مشيئته لكي ما ينفذ مشيئة الله. تلاميذ كانوا مثال قوي في حياة الطاعة. ربنا يبعثه ولهبس روحه لا تحمل كيسا ولا مزودة ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصر، روحه كده محكمش ولا حاجة خالص. وكريسم لم يتساءل، طب يا رب هنعيش ازاي؟ طب نتصرف ازاي؟ طيب لو الناس طردونا، وربنا قال لهم كده انتوا ممكن الناس ما يقبلكمش. انت قلت لنا اه طب الفعل مستحق اجر. طب ولو الناس طردونا نعيش وناكل ازاي؟ طب ناخد معانا حتى شويه اموال، ناخد معانا ثوبين عشان الثوب بتاعنا لو حصل له حاجه يبقى عندنا ثوب تاني. انما ما ناقشوش اللي ربنا طلبه منهم نفذوه دون ان يناقشوا، لان الله هو الذي دعا والله هو الذي سال فهو الذي يتكلم. من هنا القلب المكرس لربنا لابد ان يكون قلب مطيع للاراده الالهيه وللمشيئه الالهيه، طاعه مطلقه، حتى لو هذه الطاعه تعارضت مع فكري وتعارضت مع المنطق بتاعي وتعارضت مع عقلي او مع ارادتي او مع هواي. من الجمل اللي بتلاقوها كتير مكتوبه في الكتب الربانيه كلمه قطع الهوى، يعني لا يكون للانسان هوى او اراده او مشيئه غير اراده ربنا او مشيئه ربنا. والنمل الثاني في حياة التكريس هو اللي بنسميه الفقر الاختياري أو حياة التجرد أو حياة النسك. وأيضا هذا ينطبق على كل إنسان مكرس، لا ينطبق فقط في حياته الرهبانية ولكن أيضا لأي إنسان مكرس في الخدمة. لابد أن الإنسان الذي تكرس لله وتخصص لله لا يكون له ميراث أو نصيب أرض. وربنا الفكر ده كان موضحه بوضوح شديد جدا من أيام ما نظم موضوع التكريس من أيام موسى، لما اتكلم على سبط لاوي وربنا بيقسم ارض الموعد، قال له ارض الموعد تتقسم على كل اصباط بني اسرائيل ما عدا سبط لاوي. الواحد ممكن يقول لك ده دول المفروض يخدموا ربنا، المفروض ياخدوا اكتر. بنعم ربنا يقول له لا، اللي بيخدموني ما ياخدوش حاجه خالص. ليه؟ قال له لان نصيبهم هو ربنا، هما اخذوا احسن نصيب، فكيف يريد ان يقتنوا مع الله اي قنية اخرى ان كان الله هو نصيبه؟ فكيف يريدون ان ياخذوا ميراث ارض؟ ازاي تحط التراب مع الذهب؟ فالانسان الذي اختار الله ان يكون نصيبا له وميراثا له، مفروض ان هو يرتفع عن التراب بتاع العالم. ومن هنا جه فكر التجرد والفقر الاختياري. وكلمة الفقر الاختياري معناها أن الإنسان بحياته يقبل، أو باختياره يقبل أن يعيش فقيرا ومتجردا، وكل ما يأتي إليه يوزعه، فلا يكون له قنية ولا يكون له شيئا يمتلك. فتلاقوا سواء في التكريس في الخدمة أو في التكريس للرمبان، من القصص العجيبة إن لما جه الإنسان الشاب الغني ده راح يتكلم مع السيد المسيح، وربنا قال له إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع مالك أعطيه للفقراء وتعالى اتبعه. مرة أنا قعدت أفكر في الآية دي، وقلت السيد المسيح ده هو مجموعة التلاميذ كانوا ناس فقراء، فلما يجي واحد يتكرس زي الشاب الغني ده وعايز يتباعه ويكون من التلاميذ، كان ممكن السيد المسيح يقول له إيه؟ يقول له طيب تعالى والفلوس بتاعتك دي نستخدمها في الخدمة، وده مش غلط، استخدم الفلوس دي في الخدمة وتبقى من أجل نشر كلمة ربنا. نعم ربنا قال له لا، قال له انت عايز تيجي روح تخلص من كل ده في الاول، وبيع كل الاموال بتاعتك ووزعها للفقراء، وتعالى عيش معانا فقير، وتعالى عيش معانا في حياه التجرد، ان الانسان ليس له اين يسند راسه، تيجي وتعيش معانا نفس المعيشه اللي احنا عشناها. وده فكر المفروض يكون في ذهن الكنيسة، لأن كتير النهاردة الكنيسة الفكر ده مبقاش موجود عندها. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لما يكون في خادم جاي يتكرس، سواء هو يبتدي يتساءل على أمور المادية، أو الشعب يتساءل على أمور المادية، يعني إيه النقطة دي؟ يعني مثلا لو في كاهن هترسم على كنيسة، فتلاقوا مثلا من ضمن التساؤلات اللي تتسأل، طيب لو هو بقى الراجل مثلا معاه قرشين محوشهم ومش هيكلف الكنيسة كتير، ناس تقول ده إنسان لقط ينفع في الخدمة لأنه معاه قرشين ومش هيكلف الكنيسة كتير. ده فكر غير الفكر اللي ربنا علمه، قال للشاب الغني قال له اترك بيع مالك وزعه الفقراء وتعالى. وتلاقوا احيانا ان كتير من الناس لما يجي يفكروا يقول لك طيب وده لما يجي هيكلف الكنيسه ايه؟ فيبقى عنده عيال قليله احسن من اللي عنده عيال كتير، ولو واحد على المعاش ومعاه قرشين وما مش هيدي مش هيخلي الكنيسه تديله مرتب يبقى احسن من واحد بس، ولو واحد وتبقى هنا المقاييس الماديه داخله في الخدمه. وايضا الانسان اللي بيتكرس احيانا يكون من متطلباته ان يعيش في نفس المستوى اللي كان عايش فيه قبل كده، ولا يدرك ان التكريس ده معناه تجرد ومعناه فقر، ومعناه ان الانسان يرتضي ان يعيش في مستوى اقل مما كان يعيش فيه قبل كده. ده معنى التكريس. اي نعم الله خيره كتير مع اولاده، ولكن النقطه دي مش مفروض تكون موجوده في ذهن الخادم المكرس او الانسان المكرس. علشان كده من اجمل الايات التي تعبر عن حياة الفقر والتجرد هي الآيات اللي قالها بولس الرسول في رسالة فيليبي، لما قال في كل شيء وفي جميع الأشياء تضررت، كيف أجوع وكيف أشبع، كيف أنقص وكيف أصطبر. يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان فكر كده، لو إنسان شحات، إنسان فقير شحات، لو واحد جاب له أكلة محترمة هياكلها ويشكر ربنا عليه، ولو في يوم ما جالوش غير خبزية ناشفة ياكلها ويشكر ربنا عليه. لكن معناه ان هو مسلم حاجه لربنا. لو ربنا ارسل كتير وربنا بعت كتير، فالانسان يقول في الجمله دي عرفت كيف اشبع. ولو ربنا عايز يدخل الانسان في فتره لالا من كثره الخير ينسى ربنا، زي ما ربنا قال لشعب اسرائيل اوعى بعد ما تخشوا ارض الموعد وتبتدوا تاكلوا وتشربوا من خيرات هذه الارض تنسوا رب الهك، فيقول لك طب ادخل الانسان في فترة التجرد، عايز بقى أدربه كيف يجوع، فالإنسان برضه ما يتعبش، ويقول له خلاص يا رب أنا عرفت وتدربت في كل الأشياء كيف أجوع وكيف أشبع، كيف أستبطئ وكيف أنقص. هو ده المفهوم الحقيقي لحياة الفقر الاختياري أو حياة التجرد، إن ربنا بعد الإنسان يأخذ هذه العطية من عند ربنا ويشكر الله، وإن ربنا ما بعدش يشكر الله أيضا، لأن الله يريد أن يدربه في هذه المدرسة. ومن هنا ما تبقاش الأمور المادية لا هي في ذهن الخادم أو الراهب المكرس، ولا هي في ذهن الشعب الذي يتعامل مع المكرسين. والنذر الثالث في حياة الرهبنة، وهو خاص فقط بالرهبنة، هو حياة البتولية، ولأن ده مش نذر مشترك ما بين الخادم أو المكرس للعبادة زي الراهب والمكرس للخدمة، فأنا مش هتكلم على هذا الناس أو نبقى ممكن نتكلم عليه مرة تانية. لكن اللي أنا عايز أقوله إن لو في طريقين للتكريس، طريق التكريس للعبادة زي الرهبان، والتكريس للخدمة زي الخدام المكرسين او زي الكهنه او الشمامسة المكرسين، فلابد الشرطين دول يكونوا موجودين، شرط الطاعه وشرط التجرد، شرط الطاعه وشرط التجرد. اختم الكلام باحتياج الكنيسه للمكرسين. ربنا قال أن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. الكنيسة محتاجة لمكرسين يعبدون الله، محتاجة الرهبان والراهبات، وبدون وجود رهبنة قوية في الكنيسة، الكنيسة تبقى خدمتها ضعيفة، لأن الرهبنة هي الخلفية التي تسند الكنيسة. الرهبنة هي يشوع، هي موسى فوق الجبل رفع يديه يصلي من أجل يشوع الذي يحارب عماليق. علشان كده ككنيسة وكآباء وأمهات مفروض إن إحنا نغرس في أولادنا محبة التكريس للعباد، ونكرس في أولادنا محبة الرهبنة، لأن بدون وجود رهبنة قوية في الكنيسة، الكنيسة تبقى خدمتها ضعيفة. أتمنى من كل قلبي أن تنتشر الأديرة في أمريكا هنا، وتبقى مليانة بالرهبان والراهبات العابدين لله، وكل ما يكون في رهبنة قوية، وكل ما يكون في ربنا يعيشونا فيها الحياة الملائكية كل ما تكون الخدمة في العالم سهلة. فكروا كده وشوفوا إزاي لما موسى كانت إيديه بتنزل كان يشوع بينهزم، ولما موسى كانت إيديه بترتفع كان يشوع بينتصر. هو ده دور الرهبان. للأسف قل من يتحدث عن الرهبنة في بلادنا دي، ونظر من يكرس حياته للرهبنة في هذه البلاد. بالرغم لما تيجوا تقروا في تاريخ الكنيسة تلاقوا إن الشعب القبطي كان محب للعبادة. يقول لك الأديرة كانت عبارة عن سلسلة متواصلة من اسكندرية لغاية أسوان. ولغاية النهاردة لما نشوف في الآثار في كل بلد صغيرة أو كبيرة، في كل قرية تلاقوا دير معناه إن كان فيه رهبان. ده دليل إن الرهبنة كانت منتشرة منتشرة. إنما النهاردة ندر من يتكلم على حياة الرهبنة وعلى تكريس الشباب حياتهم للعبادة وللرهبنة. وأيضا نريد أن يكون في الكنيسة مكرسين خدام، مكرسين للخدمة، لأن بدون وجود تكريس الكنيسة تبقى ضعيفة. الله لما طلب من موسى ان هو يجعل سبط كامل، يعني واحد على 12 من شعب بني اسرائيل مكرسين، لان كان عارف ان هناك احتياج لهذا العدد. فلو احنا خدنا النسبة دي واحد ل 12 يبقى المفروض يبقى عندنا مكرسين قد ايه؟ لابد ان الانسان واحنا هنا مسؤولين كخدام او كاباء او كامهات، احنا نربي في اولادنا هذا الفكر زي ما ابو وام العذراء مريم نظروها للهيكل. دي مسؤوليه علينا ان احنا نشجعهم ازاي يكرسوا حياتهم لربنا. وان كان من الصعب أو كان الكل لا يقبل التكريس الكلي، على الأقل يكون هناك تكريس جزء. يعني ياريت البعض يكرس سنة أو سنتين يديهم لربنا بعد ما ينهي دراسته، تخصص السنة ولا سنتين يديها لربنا. لو إنسان مش قادر يكرس سنة أو سنتين، وده بقى ينطبق علينا جامد، ممكن في كل سنة يخصص أسبوعين 13 أيام من أجل الخدمة ومن أجل التكريس. من الحاجات اللي سمعتها جميلة من أحد الآباء الأساقفة لما كنا بنتكلم على موضوع التكريس مع بعض، فقال إن كل واحد مننا في أفكار في ذهنه وفي مقترحات في ذهنك. بدل ما انت مجرد تيجي وتقول الاقتراحات دي، كرس جزء من وقتك لتنفيذ هذا الاقتراح. ان الاقتراح ده نال بركة الكنيسة ورضا الكنيسة. خصص وقت نشتغل فيه. يعني انا اعرف ناس خصصت نفسها وكرست نفسها من اجل المكتب. اجل المكتب يكون في الكنيسة مكتبة استعارية، مكتبة للكتب. ربما احنا دايما نتكلم على التكريس نتكلم يفتكر الخدمة والافتقاد، لا، في حاجات كتير محتاجة ناس مكرسين وناس يخصصوا وقت من اجل هذه الخدمة. ازاي لما يكون كل كنيسة فيها مكتبة قوية ازاي نقدر نخش ونتعلم ونتلمذ فيها وتبقى فايدة وبركة في حياتنا. هناك ناس تخصص نفسها او تخصص وقت من حياتها من اجل الخروف الضخم. كتير لما نيجي نتكلم على شعبنا هنا نقول اه ده في ناس جت من زمان وقبل ما يبقى موجود في خدمة وخلاص تاب. طب وبعدين؟ مفيش حد يذهب يدور في اجلهم؟ ده ربنا ترك ال 99 عشان يدور على الخروف. مين يخصص نفسه وكرس نفسه كرس وقت انه يخدم هؤلاء؟ مين يكرس نفسه ويخصص نفسه انه يخدم بعض ناس ليهم مشاكل او متعبين، سواء بعض الاسر اللي فيها مشاكل عائليه او بعض الشباب اللي ليهم مشاكل سواء مع رجز او مع علاقات خاطئه؟ كل ده محتاج ناس مكرسين، محتاج خدام. اوعى تكتفوا بخدمه الناس الموجودين جوه الكنيسه. ربنا هيطالبنا جميعا بكل نفس داخل الكنيسه وخارج الكنيسه. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. فلو اتقفل قصادك باب، ده مش معناه كل الابواب اتقفلت. مجموعه شباب ايام البابا كيرلس حبوا يخدموا في الكنيسه من خلال خدمه مدارس النحل، فتصد لهم بعض القائمون على الكنيسه ومنعوهم ان هم يخشوا مدارس النحل في الكنيسه. فزعوا وراحوا يستشيروا وياخدوا راي البابا كيرلس، كان وقتها حتى قبل ما يبقى بطل كان ابونا مينا متوحد. حابب ياخدوا رايه يعملوا ايه؟ هل يتصرفوا بشده مع الناس اللي منعوهم دول ويفرضوا وجود مدارس الاحد في الكنيسه، ولا يتصرفوا ازاي؟ فلما عرضوا هذه المشكله على ابونا مينا المتوحد، فابونا قال لهم عمر ما خدمه تيجي وما يكونش فيها سلام. لو انتوا هتبتدوا بالشد والخناق هتبقى خدمه فاشله. قال لهم الخدمه لابد ان يكون من سماتها السلام والهدوء. وبعدين راح قال لهم، ضحك وقال لهم كده، قال لهم اصل الكتاب قال ان الحصاد قليل والفعل كثيرون. قلب لهم الايه. قالوا له يعني ايه يا سيد؟ قال يا ابونا مين؟ قال لهم يعني انت دلوقتي اكيد في خدام كتيره وعمالين ناس يقولوا لا ما تجوش تخدموا جوه الكنيسه، ناس يقولوا اخدموا جوه الكنيسه، وهو ما فيش غير هو الحقل ده اللي تشتغلوا عليه، ما تطلعوا تخدموا في القرى. اهل القرى دي مفتوح ومفيش حد هيقول لكم ما تروحوش هناك، روحوا واخدموا. وكانت هذه هي بدايه الخدمه في القرى. الكنيسه اللي رفضتهم ان هم يخشوا ويخدموا في داخلها، كان هذا الرفض سبب بركه لانه فتح مجال في خدمه القرى. وابتدوا يروحوا هناك ووجدوا شباب مش متعمد، مسيح بس مش متعمد. وابتدوا يعمدوا بالعشرات، ابتدوا يعمدوا مدارس احد، وابتدوا تحصل نهضه في القرى. يعني عايز اقول لك لو في باب اتقفل في عشرات الابواب مفتوح، لان ربنا قال ان الحصاد كثير والفعل قليلون. المهم يكون في رغبه قلبيه وجدية في التكريس. إن وجدت هذه الرغبة لكل إنسان مننا، حتى إن لم نستطع أن نكرس حياتنا بالكلية لربنا، لكن على الأقل نكرس جزء منها لخدمة ربنا، ونكرس أيضا حياتنا لعبادته كما أعطتنا السيدة العذراء مثالا في حياة التكريس الكل لله، التي بدأ بتكريس قلبها وبدأ بتكريس إرادتها. نطلب من ربنا أن ينقص قلوبنا بروح القدوس الناري، حتى ما تتحرك قلوبنا لخدمته ولعبادته ببركة شفاعة من القديسة مريم. لله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.